بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم جميعا بكل خير. وبداية أشكر الإخوة الفضلاء في موقع الألوكة الإلكتروني على هذه المبادرة الكريمة في هذه الدورة العلمية التي تعد يعني من الدورات المنظمة الجيدة، أو من أوائل الدورات المنظمة الجيدة على شبكة الإنترنت، وأرجو أن يتواصل هذا الجهد بإذن الله تعالى ويستمر حتى ننتفع جميعا بهذه التقنيات في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتعلم من بعضنا البعض. وهذا الدرس الذي سوف نتحدث فيه إن شاء الله في هذه الدروس المتواصلة، ولم لا أدري في الحقيقة عن عدد هذه الدروس، لكن لعلنا نتفق إن شاء الله أو نبدأ اليوم، ننظر كم نستطيع أن نستمر بإذن الله تعالى حسب إمكانيات الإخوة في هذه الغرفة. موضوع الدورة هو علم أصول التفسير، والمتن الذي سوف ندور حوله إن شاء الله في هذه الدورة هو متن ألفية من الألفيات التي نظمت في علوم القرآن الكريم، وهي تعد من المنظومات الجيدة، بلغت أبياتها 1212 بيتا، وهي للعلامة عبد الله ابن محمد بن عثمان بن فودي، وهو من علماء نيجيريا المعروفين رحمه الله رحمة واسعة. وهذه المنظومة التي اخترتها لأسباب: أولا، لأن المنظومات في علوم القرآن قليلة، ومع قلتها فهي غير مشهورة، فرأيت خدمة لهذا العلم الشريف أن نعرف بالمنظومات التي نظمت في هذا العلم في علوم القرآن، أسوة بالعلوم الأخرى التي نظم فيها منظومات ألفية مثل النحو والبلاغة وأصول الحديث أو علوم الحديث وغيرها وأصول الفقه، فقد نظمت فيها منظومات متوسطة ومختصرة ومطولة، وهي معروفة ومشروحة ومعروفة لدى طلبة العلم. أما منظومات علوم القرآن فقليل من طلبة العلم من يعرفها أو من يعنى بها، في حين أن كثيرا من طلبة العلم يسأل دائما عن المتون التي نظمت في هذا العلم، وهل هناك متن ينصح بحفظه وإلى آخره. فلعلنا إن شاء الله بهذه الدورة نبدأ في إشهار المنظومات الكبيرة الواسعة في علوم القرآن مثل هذه المنظومة الألفية. ولا أذكر أن أحدا أشار إلى منظومة ألفية في علوم القرآن وشرحها فيما أعرف، من خاصة في الدروس هنا التي تشرح في السعودية أو في البلدان المجاورة حتى. وتعد منظومة الزمزمي رحمه الله من المنظومات التي لا اشتهرت شهرة لا بأس بها في السنتين الأخيرتين، مع أنني هذه المنظومة قد يعني عرفتها من حوالي 20 سنة، وجمعت شروحها الموجودة، وكان أكثر من يهتم بهذه المنظومة هم علماء الحرم، ولا سيما الحرم المكي، فوضعوا عليها بعض الحواشي وبعض الشروح وحفظها الطلاب. وأصل تلك المنظومة هي كتاب صنفه الإمام السيوطي رحمه الله سماه النقاية، وشرح فيه أو وضع فيه متونا علمية لعدد من العلوم مختصرة، فوضع متنا في علم البلاغة، ووضع متنا مختصرا في علم أصول الفقه، ومتنا آخر مختصر في علوم الحديث، ومتنا آخر في علم الفرائض وأصول الفقه والنحو والتصريف والخط والمعاني، والبيان والبديع، وحتى أنني أنه وضع فيه علم التشريح، ووضع فيه علم الطب أيضا وعلم التصوف، وجمع كل هذه العلوم التي بلغت 14 علما في كتاب سماه النقاية على وزن الخلاصة. والمقصود بالنقاية يعني خلاصة، كأنه أودع في هذا الكتاب خلاصة 14 علما وختمها بعلم التصوف. فجاء عدد من العلماء، منهم شيخنا عبد الله فودي، فأول ما نظم الجزء الذي يتعلق بعلم أصول الدين الذي يسمى العقائد، وأيضا علم التصوف نظمه من النقاية. ثم نظمها أيضا عبد العزيز الزمزمي في كتابه أو في منظومته المشهورة، هذه منظومة الزمزمي. فلعلنا إن شاء الله في هذه الدورة نبدأ في إظهار هذه المنظومات العلمية، وإن وفق الله سبحانه وتعالى وعان وكانت هذه الدورة بإذن الله تكون بداية لإشهار منظومات علوم القرآن، ويكون السبق للإخوة جزاهم الله خير في موقع الألوكة، كونهم يعني أعانون على أنفسنا أن شرعنا في شرح هذه المنظومة وإظهارها ونسخها وتحقيقها، ولعلي إن شاء الله أكملها بإذن الله وأشرحها شرحا متوسطا يطبع بإذن الله، وتظهر هذه المنظومة بإذن الله لإخوة طلبة العلم. هذا هو إذن المتن الذي معنا، هو متن ألفية المفتاح للتفسير للشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن فودي الصكتكي النيجيري. وسوف نتعرض في هذه أو في هذا الدرس، الدرس الأول، لعدة مسائل. المسألة الأولى التعريف بعلم أصول التفسير، التعريف بعلم أصول التفسير، والتفريق بينه وبين موضوع علوم القرآن. ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ ثم النقطة الثانية، سوف أتحدث عن بعض المراجع التي يستفيد منها طالب العلم في علم أصول التفسير، وأشير إلى أهمها. ثم أيضا أشير إلى أهم موضوعات علم أصول التفسير، أهم موضوعات علم أصول التفسير التي تدرس في علم أصول التفسير. ثم أتحدث بعد ذلك عن ألفية عبد الله الفودي رحمه الله، وأتحدث عن قيمتها العلمية ومنهجها. ثم أتحدث إن شاء الله عن الناظم عبد الله فودي، وأترجم له ترجمة لا بأس بها إن شاء الله، أرجو أن تكون فيها نفع وفائدة لكم، ولعلنا إن شاء الله نتوسع في ترجمته وننشرها لاحقا في الموقع بإذن الله. ثم بعد ذلك ندخل إلى المنظومة، فنتعرض لأبياتها التي تتعلق بأصول التفسير، لأنه لا يمكننا في هذه الدورة أن نأتي على الألفية كاملة، وإنما سوف نختار إن شاء الله منها ما يتعلق بأصول التفسير، وربما يزيد قليلا عن 213 بيتا. إذن النقطة الأولى من نقاط درسنا هذا اليوم هو موضوع العلوم أو علم أصول التفسير، والفرق بينه وبين علوم القرآن، وأهمية هذا العلم أيها الإخوة ظهرت بالتجربة أيها الإخوة، أو ظهر وبان بالتجربة، أن حرص طالب العلم على الأصول، أصول العلماء، أصول العلم عفوا، أصول علم، أصول الفقه، أصول علم الحديث، أصول علم الأدب، أصول علم البلاغة، أصول علم التفسير، أنها تكسب طالب العلم ملكة في هذا العلم، فيختصر عليه كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد إتقانه لهذا العلم. وتلاحظون في الآونة الأخيرة ولله الحمد كثرت عناية الناس، ولا أقول طلبة العلم فقط، وإنما الناس جميعا كثرت عنايتهم ولله الحمد بالقرآن الكريم، ورجعوا إليه يسألون عنه ويسألون عن معانيه وعن ألفاظه وعن منظومات التي فيه وعن الكتب التي صنفت فيه. وما أكثر ما تأتي الأسئلة حول هذا الموضوع، ما هو الكتاب الذي يناسب في هذا العلم، ما هو الكتاب الذي كتاب التفسير الذي يناسب المستوى الفلاني، ما هو كتاب التفسير الذي عني بالبلاغة، الذي عني بالنحو، الذي عني بالاستنباط، الذي عني بالتأصيل الفقهي أو لأحكام القرآن، وهكذا مما يدل أيها الإخوة على أن الأمة ولله الحمد في طريق عودتها إلى المنابع الصحيحة للعلم وهو القرآن الكريم. ولا شك أنه فرطت الأمة في الآونة الأخيرة في علوم القرآن وفي دروس التفسير، ولذلك تجدون أقل الدروس التي تكون في مساجدنا في هذه الأيام هي دروس التفسير ودروس التي تتعلق بعلوم القرآن وما يتعلق به، في حين تجدون بقية العلوم قد خدمت خدمة لا بأس بها. فنسأل الله أن نكون بهذه الدروس ممن يساهم أو يشارك في هذا الجانب. أعود إلى أصول التفسير، فأقول أيها الإخوة إن الكتب التي صنفت في علوم القرآن كثيرة، ويمكن القول إن الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله المتوفى في السنة 43 بعد 200 من الهجرة يعد هو أول من ألف في بعض علوم القرآن، وقد راعى مضمونها دون محتواها ودون عنوانها عفوا بكتابه المعروف الذي سماه فهم القرآن. فيعتبر هذا الكتاب كتاب فهم القرآن الحارث بن أسد المحاسبي هو أول الكتب التي اشتملت على بعض المباحث التي دخلت فيما بعد في علوم القرآن. ثم جاء بعده أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري، وأبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري معروف بابن حبيب، توفي في السنة السادسة بعد 400 من الهجرة، صنف كتابا سماه التنبيه على فضل علوم القرآن، التنبيه على فضل علوم القرآن، وأيضا سمي باسم آخر سماه التنزيل وترتيبه، وهذا كتاب صغير وهو في أصله كتاب كبير، لكن الذي وجد منه جزء صغير يتعلق بالتنزيل وترتيبه، وقد حقق بتحقيقين، نشر أحدهما في مجلة المورد العراقية، ونشرت التحقيق الآخر أختنا الدكتورة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز الورثان، وطبعته في مكتبة الرشد وهو يباع. وهذا الكتاب أقدم كتاب بعد الحارث المحاسبي اشتمل على علوم القرآن، وكان الغرض الأساس والغاية المنشودة لمعظم علوم القرآن يدور حول تفسير القرآن الكريم وتسهيل فهمه وشرح معانيه. لذلك جرت عادة كثير من مصنفات التفاسير كما تلاحظون أن تحتوي وتشتمل على مقدمة أو مقدمات تتضمن أهم هذه العلوم. ولذلك سوف يأتي معنا إن شاء الله في مصادر علم أصول التفسير أن من أهم مصادر علم أصول التفسير هي مقدمات كتب التفسير، وصنفت كتب تجمع عدد من علوم القرآن، لعلني أذكر لكم من أبرزها كتاب اسمه فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، وهذا الكتاب للعلامة الواعظ المعروف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله الذي توفي في السنة 97 بعد 500 من الهجرة، وهذا الكتاب جيد ومختصر. ثم جاء بعده أبو الحسن علي بن محمد السخاوي الذي توفي في السنة 43 بعد 600 من الهجرة، فصنف كتابه النفيس جمال القراء وكمال الإقراء. ثم جاء بعده أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي رحمة الله عليه، صاحب كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهذا كتاب قيم جدا وثمين لجلالة مؤلفه ولما اشتمل عليه من موضوعات، ولا سيما ما يتعلق بالأحرف السبعة وتحقيق فيها. وعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي هذا قد توفي في السنة 65 بعد 600 من الهجرة، فهو متأخر قليلا عن السخاوي. ثم جاء بعد ذلك العلامة سليمان الطوفي المعروف الأصولي الذي توفي في السنة 16 بعد 700، فألف كتاب سماه الإكسير في قواعد التفسير. فتلاحظون بعضهم يسمي كتابه علوم القرآن أو الأفنان كذا في علوم القرآن أو البرهان في علوم القرآن أو كذا، وبعضهم يسميه في قواعد التفسير. ثم جاء بعدهم الزركشي رحمة الله عليه، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي الذي توفي في السنة 94 بعد 700، فصنف كتابه النفيس جدا والمشهور جدا البرهان في علوم القرآن، وهذا كتاب ثمين جدا وله طبعات طبعه محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله قديما، لكن أجود طبعاته هي الطبعة التي طبعت في دار المعرفة في لبنان، وأنصحكم بها إن أردتم شراء هذا الكتاب بتحقيق الدكتور المرعشلي ومعه عدد من من المحققين أيضا في أربعة مجلدات. كتاب الزركشي هذا الذي سماه البرهان في علوم القرآن يعد من أوسع كتب علوم القرآن في زمانه وإلى اليوم. ثم جاء بعدهم البلقيني رحمه الله أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر البلقيني فصنف كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. وهذا الكتاب كان في حكم المفقود، حتى رأيت أحد الباحثين المجيدين طبع كتابه هذه السنة، رأيته يذكر في المقدمة يقول أن هذا الكتاب مفقود، ولكن في الحقيقة أنه موجود ولله الحمد، وقد حققه أحد الإخوة في مصر وهو يطبع الآن، وهو كتاب البلقيني مواقع العلوم من مواقع النجوم. وقد ذكر السيوطي في كتابه الإتقان في المقدمة، ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب، ثم لما طبع وجدته مطابقا لما ذكره السيوطي رحمه الله. والحقيقة أن هذا الكتاب صغير جدا، كتاب البلقيني كان يظن أنه كبير وواسع، لكن لما ظهر تبين أنه مختصر يمكن أن ينشر في بحث محكم في مجلة علمية. والبلقيني توفي في السنة 24 بعد 800. ثم جاء بعدهم أبو عبد الله الكافيجي شيخ السيوطي، أبو عبد الله محمد ابن سليمان الكافيجي الذي توفي في السنة 79 بعد 800، وسمي الكافيجي لأنه كان مولى عند بالكافية في النحو فنسب إليها. ثم جاء السيوطي رحمة الله عليه وغفر له، أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين، وأبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المشهور في المتوفى في السنة 11 بعد 900، فصنف كتبا متعددة في علوم القرآن، منها كتاب سماه التحبير في علوم التفسير، ثم صنف بعده كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا الكتاب يعد إلى اليوم أشهر كتاب في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وكلكم تعرفونه. له أيضا المتن المختصر الذي سميناها النقاية، واشتمل على عدد من العلوم، 14 علم من العلوم، منها علم أصول التفسير، وكتب فيه هذا المتن المختصر، ثم شرحه بكتاب أيضا سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، فبسط هذه المتون المختصرة. السيوطي رحمة الله عليه بتصنيفه لكتابه الإتقان في علوم القرآن أجاد رحمه الله، وذكر اشتمل على ما ذكره الزركشي وقبله، وقد صنف صديقنا الدكتور حازم حيدر كتابا سماه علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة، وازن فيها بين ما اشتمل عليه كتاب الإتقان للسيوطي وكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. ويعتبر كتاب البرهان أوسع كتاب في علوم القرآن حتى نهاية القرن الثامن، لأنه ضمنه مؤلفه 47 نوعا من أنواع علوم القرآن المجتمعة، ولذلك كان وقوف السيوطي عليه باعثا له على تأليف كتابه الإتقان في علوم القرآن، بعد أن أتم كتابه التحبير في علوم التفسير كما ذكر هو في مقدمته، يقول أتممته في السنة 72 بعد 800. فجاء السيوطي فصنف كتاب الإتقان. أنا قلت لكم البرهان اشتمل على 47 علم، اشتمل كتاب السيوطي على 80 نوعا من تلك العلوم. وبالمناسبة السيوطي رحمه الله عندما صنف كتابه الإتقان في علوم القرآن جعله مقدمة لكتابه الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية، وكان ينوي أن يكون هذا الكتاب يعني أشمل من كتاب الطبري وأوسع وأتم وإلى آخره، لكن للأسف أنه لم يتم هذا الكتاب أولا، ولم يصلنا شيء من هذا الكتاب، فالله أعلم به. فكتاب الإتقان هو كان مقدمة لهذا الكتاب الواسع. وأصبح كتاب السيوطي وكتاب الزركشي هما أوسع كتابين في علوم القرآن وأجود كتابين. لكن العجيب سبحان الله أن كتاب البرهان للزركشي مع أنه أقدم من السيوطي ظل متواريا عن أنظار طلبة العلم مدة طويلة، حتى أنه لا يذكره أحد بعد القرن العاشر، ولم ينقل عن أحد من العلماء بعد القرن العاشر أنه نقل من كتاب البرهان للزركشي هذا مع جودته، أو مثلا تعرض لتنقيحه أو اختصاره مثل ما حدث الإتقان للسيوطي. لكن كتاب الإتقان للسيوطي مع أنه متأخر عن كتاب الزركشي بسنوات طويلة طبع مبكرا، فقد طبع كتاب الإتقان قديما تقريبا عام 1300 هجرية تقريبا أو حدود هذا التاريخ، ولذلك اشتهر في أوساط طلبة العلم ولا سيما في معاهد العلم المشهورة في الأزهر وما حوله. ولذلك تلاحظون أن الذين تحدثوا عن علوم القرآن من المشايخ المتأخرين الذين كانوا يصنفون كتب في علوم القرآن لطلابهم في الجامعات في الأزهر ونحوها لم يذكروا كتاب مثل على سبيل المثال الزرقاني في كتابه مناهل العرفان لم يذكر كتاب الزركشي. لماذا؟ قد يستغرب هذا لأنه من صميم الموضوع الذي يتحدث فيه، وإنما يذكر كتاب الإتقان ويولع بإعادة ما ذكره في الإتقان إلى آخره. والسبب في ذلك أن كتاب البرهان تأخر طباعته كما تعلمون، ما حققه محمد بن الفضل إبراهيم رحمه الله إلا عام 1377 هجرية، يعني قبل كم تقريبا، ربما سنة، ربما 50 سنة. ولذلك بعد 1377 بدأ الباحثون يلتفتون إلى كتاب البرهان للزركشي. السيوطي رحمه الله أفاد من البرهان واقتفى أثره بصورة عامة، إلا أنه أضاف أنواعا جديدة من علوم القرآن تعد نقلة في تاريخ التأليف في هذا العلم. أيضا احتوى كتاب الإتقان زيادات عديدة في المسائل والمباحث والمصادر لم تكن موجودة عند الزركشي، كما كان له رحمه الله وقفات تأملية حرر خلالها بعض الآراء والأقوال، ورتب بعض المسائل التي حقها أن تبين، وأدمج بعض الأنواع في بعض. وقد احتفى أهل العلم بكتاب الإتقان وعنوا به، واتخذ هذا الاهتمام بهذا الكتاب اتجاهين. الاتجاه الأول هو ضم كتاب الإتقان مع الزيادات عليه وإخراجها في كتاب، كما فعل ابن عقيلة المكي، ابن عقيلة المكي الذي توفي في السنة 50 بعد 1150 هجرية، متأخر يعني من أهل مكة. صنف كتابا سمى الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وضمنه 54 نوع من علوم القرآن. أنواعها هي أصول ما ذكره السيوطي. السيوطي ذكر 80 نوعا، هو في الحقيقة شقق بعض هذه العلوم، يعني مثلا السيوطي يذكر الحضري والسفري والشتاء والصيفي، يأتي ابن عقيلة يقول الحضري نوع والسفري نوع والشتاء نوع والصيف نوع، وهكذا. لذلك كثرت أنواع العلوم القرآن عند ابن عقيل المكي. ولعلمكم كتاب ابن عقيل المكي هذا اللي هو الزيادة والإحسان في علوم القرآن كان مخطوطا وحقق قديما، لكنه لم يطبع، ثم طبع ولله الحمد في العام الماضي تقريبا أو قبل سنة ونصف، وطبع في 10 مجلدات محققا. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في ملتقى هذا التفسير، تجدون تفاصيل عن هذه الطبعة، طبع في 10 مجلدات عن طريق جامعة الشارقة ويباع. وهذا الكتاب اللي هو الزيادة والإحسان في علوم القرآن هو أوسع كتب علوم القرآن الآن، لأنه 10 مجلدات اشتمل على ما في الإتقان وعلى ما في البرهان. ولذلك من أراد كتابا واحدا يكتفي به في علوم القرآن فعليه بكتاب الزيادة والإحسان هذا، وإن كان كبيرا حجمه. يعني الأمر الثاني، يعني من عنايتهم بالإتقان، الاختزال والاختصار له. والذي ينظر في مخطوطات المتعلقة بعلوم القرآن يجد كتب كثيرة، أنا أحصيت منها 12 كتابا منثورا، كلها نظم، عفوا، كلها اختصار لكتاب الإتقان للسيوطي. أيضا كان نظم أنظاما كثيرة، منها نظم لواحد مجهول لا أعرفه، كان حيا كما ذكر الذين ترجموا له عام 1013 هجرية، تناول مسائل كتاب الإتقان كاملة، أو علوم التي أوردها السيوطي في كتاب الإتقان ونظمها نظما في منظومة طويلة، لا نسيت كم عدد أبياته. أيضا ممن نظمه الشيخ عبد الله فودي رحمه الله في منظومته التي معنا هذا اليوم اللي هي المفتاح للتفسير. فكتاب منظومة ألفية المفتاح في علوم التفسير، أو في المفتاح للتفسير التي نظمها الشيخ عبد الله فودي رحمه الله، التي يقول فيها، يقول: الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابا شمل كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة اليقين، صلى عليه الله مع صحابته وتابعيهم على محبته، وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا لجمعه ما كان في النقاية منها مع الإتقان فهو الغاية، سميته المفتاح للتفسير، وأسأل اللهم بالتيسير مبتدئا بعلم أصل الدين لأنه أساس كل دين. فالشاهد قوله في أولها لجمعه ما كان في النقاية منها مع الإتقان فهو الغاية، فهو قد جمع في ألفيته هذه بينما اشتمل عليه كتاب النقاية خاصة التي تتعلق بأصول التفسير للسيوطي طبعا، وما اشتمل عليه كتاب الإتقان للسيوطي، وقد اشتمل على 80 نوعا من أنواع علوم القرآن، فجمعها منظومة في هذه الألفية التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في هذه الدورة. هذه المسألة الأولى. المسألة، نعود إلى موضوع علم أصول التفسير أيها الإخوة. أصول التفسير هي جزء من علوم القرآن. كل الكتب التي ذكرتها لكم اشتملت على مسائل علوم القرآن. علم أصول التفسير هو جزء من ما من علم من علوم القرآن، أصول التفسير. ولذلك قل من أفرده بالتصنيف من المتقدمين، ويعني من الكتب القليلة التي صنفت في علم أصول التفسير هي المقدمة التي سماها ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير، وهي مقدمة نالت شهرة واسعة في العصور المتأخرة بين طلبة العلم، وحظيت بشروحات كثيرة من عدد كبير من مشايخ وطلبة العلم، بعضها مطبوع وبعضها مسموع. ونظرا لقلة المتون العلمية، وهذه مشكلة أيها الإخوة، التي كتبت وصنفت في علوم القرآن وفي أصول التفسير، فقد اشتغل الناس بهذه المقدمة، مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية ليست من المتون التي صنفت أصلا لكي تكون متنا يحفظ ويعول على كل كلمة فيه. ولذلك فإنني أستغرب من الإخوة الفضلاء الذين شرحوا هذه المنظومة ثم يقفون مع ألفاظها ومع ما فيها كأنها متون حررت، كما حرر زاد المستقنع مثلا، أو كما حررت النخبة في نخبة الفكر التي صنفها ابن حجر في علم المصطلح. هذه في الحقيقة صنفت على أنها متون، والكلمات التي كتبت فيها محسوبة على أنها تكون متون وتعريفات وإلى آخره. أما شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة فقد كانت أصلا هذه المقدمة من إملاء الفؤاد، والعادة أن الذي يكتب كتابا من إملاء الفؤاد أنه لا يعتني كثيرا بالتقسيم والترتيب كما يصنع من يتصدى للتصنيف ابتداء ويحرر ويراجع وينقح. فمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة من إملاء الفؤاد، المفترض أن تفهم فهما عاما، وما وقع فيها من بعض المواضع التي التبس معناها على بعض الشراح كان الأولى فيها أن لا يؤخذ بها، وإنما يؤخذ بما استفاض من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه الأخرى. يعني أضرب لكم على سبيل المثال مثل مسألة هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كاملا. ابن تيمية يقول كلمة قال: وبعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة رضي الله عنهم ألفاظ القرآن الكريم كما بين لهم معاني. فالذين رأيتهم شرحوا هذه الكلمة قالوا هذا يدل أن ابن تيمية يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح القرآن وفسره تفسيرا كاملا للصحابة، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بهذا التفسير الذي نعرفه اليوم، وهو استقصاء تفسير كل لفظة وكل آية إلى آخره. وهذا غير صحيح، لأن ابن تيمية نفسه في نفس المقدمة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا لم تجد تفسير الآيات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم نفسه قبل ذلك، ولا وجدته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تبحث عنه في كلام الصحابة، فإن لم تجده فابحث عنه في كلام التابعين، فإن لم تجده فابحث عنه بالضوابط والقواعد التي هي علم أصول التفسير في الحقيقة. إذا تسلحت به فعليك أن تبحث أنت بتجتهد في معرفة المعنى الصحيح وترجح وهكذا. فلو كان يرى أن النبي قد استقصى التفسير ما كان قال فإن لم تجده فابحث في كلام الصحابة وغيرهم، وكلامه لا يحمل على هذا، لأن المتن ليس متنا يحاسب فيه كلامه فيه كما يحسب كلام من يكتب متنا. أصول التفسير إذن هي جزء من علوم القرآن، وهي المبادئ العلمية التي يحتاجها من يريد تعلم علم التفسير والتبحر فيه، وهي جزء من علم التفسير. وعلم التفسير كما تعلمون جزء من علوم القرآن، كلمة علوم القرآن علم يدخل فيه كل ما يتعلق بالقرآن. ولذلك كل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن، والعكس غير صحيح، يعني ليست كل معلومة من علوم القرآن هي من علم أصول التفسير. ولذلك تجد كتب معنونة بعنوان أصول التفسير، ثم تدخل فيها فتجد أن فيها بعض مسائل علوم القرآن التي لا علاقة لها بالتفسير. وسبب الاختلاف الله أعلم في ما يدخل في كتب أصول التفسير وما يختلف وما يخرج منها، هو أصلا يرجع إلى الاختلاف في المعروف في المقصود بالتفسير. ما هو المقصود بتفسير القرآن الكريم؟ سوف نأتي إن شاء الله ونشرحه، سوف يأتي في المنظومة أصلا. والنظر في تحديد المعلومة من علوم القرآن وجعلها من أصول التفسير مرتبط بإفادتها في التفسير. يعني أن تنظر في هذا العلم الذي أدخل في علم أصول التفسير أو في علم علوم القرآن، هل هذا العلم مثلا المكي والمدني على سبيل المثال، هل هو له علاقة بالتفسير نفسه؟ بمعنى إذا قلنا هذه الآيات مكية، هل هذا مؤثر في فهم معناها أو غير مؤثر؟ أنت لما تنظر في المكي والمدني يبين لك أن في بعض المواضع يكون كون هذه الآية مكية أو مدنية يؤثر في الموضوع ويؤثر في المعنى، ولا يستقيم المعنى إلا بفهم كونها نزلت في مكة أو نزلت في المدينة. نقول إذن هذا الجزء من علم المكي والمدني من أصول التفسير، وهكذا بقية العلوم. فلذلك يمكن أنك تقسم علوم القرآن إلى قسمين، أو المسائل التي في علوم القرآن، يعني مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، يمكن أن تقسم العلوم التي فيه إلى قسمين: علم لا تفيد أو علوم لا تفيد المفسر ولا علاقة لها بالتفسير. مثلا على سبيل المثال عدد الآيات، عدد الآيات في السور، هذا ليس له علاقة بالتفسير. كون السورة مثلا عدد آياتها 87 آية أو 88 آية، هذا ليس له علاقة بالتفسير. إذن نقول عد الآية ليس من علم أصول التفسير. وتجد علوم في كتاب الإتقان وفي كتاب البرهان وغيرها لها علاقة بالتفسير، ويستفيد المفسر منها، وتختلف استفادة المفسر منه أيضا بحسب نوع العلم. فمثلا علم الناسخ والمنسوخ مما يحتاجه المفسر، ولذلك هو من أصول علم أصول التفسير. لكن مثلا توجيه القراءات، هذا يحتاج منه المفسر قدر ما يختلف به المعنى. فإذا كانت هذه القراءات يختلف المعنى باختلافها، نقول إذن معرفتها هي علم من علم أصول التفسير، ما زاد عن ذلك فليس داخلا في أصول التفسير. فعلم أصول التفسير يعني يصوغ تأصيلاته وتقعيداته العلمية من هذه العلوم الموجودة ومبثوثة في كتب علوم القرآن. ولذلك تجد في كتب المفسرين أمثلة تدل على أنهم كانوا يعنون بعلم أصول التفسير، وإن لم يصنفوا فيه تصنيفات يعني مستقلة، إلا أنهم كانوا يراعونه في التصنيف. ابن عطية مثلا الأندلسي رحمة الله عليه في كتابه الرائع جدا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ولعلمكم يعني كتاب المحرر الوجيز عنوانه هذا ليس ابن عطية الذي سماه المحرر الوجيز، وإنما اشتهر عند المتقدمين باسم الوجيز في التفسير، لكن سماه المتأخرين أظن طاش كبري زاده أو من بعده سماها المحرر الوجيز، لأن ابن عطية قال وقد جعلته محررا وجيزا في أول التفسير فسموها المحرر الوجيز. الآن ما هو معروف بين الطلبة مشهور عندهم هو تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، المحرر الوجيز، فشهرته بهذا الاسم يعني أصبحت طاغية. يقول ابن عطية رحمه الله، ابن عطية متقدم توفي في السنة 42 بعد 500، يقول عند تفسيره لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين في سورة فصلت، قال ابن عطية وأنا أقرأ من كتابه، قال ابتداء توصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ يعم كل من دعا قديما وحديثا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طاعته من الأنبياء عليهم السلام ومن المؤمنين. والمعنى، ولازال الكلام لابن عطية، قال والمعنى لا أحد أحسن ممن هذه حاله، وإلى العموم ذهب الحسن أي البصري ومقاتل ابن سليمان طبعا وجماعة وبين أن حالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كذلك مبرزة. وإلى تخصيصه في الآية، يعني هل الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هل هي عامة في كل من دعا إلى الله أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى العموم ذهب الحسن البصري ومقاتل وجماعة. وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي وابن زيد، وهو عبد الرحمن بن زيد وابن سيرين. وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعكرمة: نزلت هذه الآية في المؤذنين. وهذا اللي يهمنا في موضوعنا، قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين. قال قيس بن أبي حازم: وعمل صالحا، معناها قال هو الصلاة بين الأذان والإقامة. وذكر النقاش ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم. نسمع الآن ماذا يعقب ابن عطية في من قال إن هذه الآية نزلت في المؤذنين. قال القاضي أبو محمد رحمه الله، وهذا ابن عطية دائما في كتابه تلاحظون في تفسيره يقول قال القاضي أبو محمد هذا لعله أحيانا من كتابته هو وإملائه أو من كتابة تلاميذه بعد ذلك، لأن رحمه الله لا يكتبها في حياته رحمه الله. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى القول بأنها في المؤذنين أنهم داخلون فيها، يعني يدخلون في عمومها، وأما نزولها فمكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة أذان، وإنما ترتب الأذان بالمدينة، وإن الأذان لمن الدعاء إلى الله تعالى لكنه جزء منه، والدعاء إلى الله تعالى بقوة كجهاد الكفار وردع الطغاة وكف الظلمة وغيره أعظم عناء من تولي الأذان إذ لا مشقة فيه، والأصوب أن يعتقد أن الآية نزلت عامة. فانظر الآن معرفة تاريخ نزول هذه الآية يدل على القول الصحيح في معناها. ابن عطية يقول هذه الآية نزلت في مكة، ولم تنزل، عفوا نزلت هذه الآية في المدينة في المؤذنين، عفوا نزلت هذه الآية في مكة، والذين ذهبوا إلى أنها نزلت في المؤذنين قولهم هذا غير صحيح، لأن الأذان لم يفرض أو لم يشرع إلا في المدينة بعد ذلك، لكنه يقول المؤذنون يدخلون في معناها العام. فإذا هنا تلاحظون المفسر كيف راعى تاريخ النزول ومعرفة المكي والمدني واستفاد منه في التفسير. فإذا نقول هذا الجزء من المكي والمدني أو من علوم القرآن يدخل في صلب أصول التفسير. أيضا ابن عطية أيضا عند قوله تعالى: لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال: وقال ابن عباس هذه الآية في جبلة ابن الأيهم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولم يرد ابن عباس أنها نزلت فيه لأن نزول الآية قبل قصته، وإنما أراد أنها طبعا، لأن جبل ابن الهيئة تعلمون أنه وقعت له قصته في عهد عمر رضي الله عنه، قال: لأن نزول الآية قبل قصته، وإنما أراد ابن عباس يعني أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم القيامة. وهذا المثال يتعلق بعلم أسباب النزول والمكي والمدني. وقد بين ابن عطية أن عبارة ابن عباس لا يراد بها أن جبل هو سبب نزول الآية المكية، لأن خبره في عهد عمر رضي الله عنه. ومن هنا يقال إن معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه الطريقة من أصول التفسير مهم جدا أن يدرس في علم أصول التفسير. إذن علم أصول التفسير أيها الإخوة ليس مرادفا لعلم علوم القرآن، وإن سمى بعض المؤلفين بعض كتبهم أصول التفسير وأودعوها بعض مسائل علوم القرآن، فهذا لا يضر قولنا هذا. مثل كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سمى كتابه أصول التفسير، وهذا لعله من باب التسامح في الإطلاق، يعني إطلاق الجزء على الكل، وإلا فأغلب كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في علوم القرآن وليس في أصول التفسير. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بعلم أصول التفسير. ما هي المسائل أو أهم المسائل التي تدرس في علم أصول التفسير؟ نأخذها على وجه الاستعجال لأن الوقت يبدو أنه يدركنا، ولا أدري في الحقيقة وأنتم تستمعون أيها الإخوة الآن هذا الدرس، هل ترون أن نختصر حتى ننتهي، أم تريدون أننا نبقى على هذه الوتيرة نفصل ونذكر فوائد متفرقة هنا وهناك ولو يعني أطلنا في الحديث؟ أنا أريد أن أعرف رأيكم في نهاية الدرس، وأنا أرى ما تكتبونه الآن لكنني لا أستطيع أن أقرأ لأنني أتكلم، فأخشى أن أشتغل بالقراءة عن الكلام. أهم المسائل التي تدرس في علوم القرآن أيها الإخوة هي ما يلي: أولا تعريف التفسير وما يتعلق بذلك من مسائل، يعني تعريف التفسير والتحرير وهذا تعريفه، والفرق بين التفسير والتأويل وما يتعلق بذلك من مسائل، هذه من مسائل علم أصول التفسير. أيضا الكتب التي عنيت بأصول التفسير وأين يجد طالب العلم مسائل علم أصول التفسير. أيضا من مسائل علم أصول التفسير حكم التفسير وأقسامه باعتبارات مختلفة، يعني باعتبار طريقة وصوله إلينا، باعتبارات أخرى يمكن أيضا أن يعني أن تجدها في يعني باعتبار طريق الوصول إليه، أحيانا له تقسيمات، باعتبار معرفة الناس له تقسيمات، وباعتبار أساليب التفسير له تقسيمات، وباعتبار اتجاهات المفسرين في كتبهم له تقسيمات، وهكذا. هذه أيضا تعتبر من أهم مسائل علم أصول التفسير. أيضا من أهم مسائل علم أصول التفسير مصادر التفسير الصحيحة المعتمدة. ما هي المصادر الصحيحة المعتمدة لتفسير القرآن الكريم؟ وهي كما تعلمون القرآن، تفسير القرآن بالقرآن وفيه تفاصيل كثيرة، ثم تفسير القرآن بالسنة وهو كذلك، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بأقوال أهل اللغة أو بلغة العرب، وفيها تفصيلات كثيرة. فطالب العلم يدرس في علم أصول التفسير مصادر التفسير الصحيحة المعتمدة. إذا أتقن الطالب علم أصول التفسير المعتمدة ثم جاءه شخص ويقول أنا رأيت رؤيا في المنام ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر قول الله تعالى ويسألونك ويستفتونك في الكلالة مثلا، أو أي آية من الآيات المشكلة عند المفسرين، ثم يذكر هذه الرؤيا التي رآها، ولو كانت هذه الرؤيا حق، فهل هذا مصدر صحيح من مصادر التفسير؟ لا، الرؤى ولو كانت صح ولو كانت حق فهي ليست مصدرا من مصادر التفسير الصحيح، نردها ابتداء بدون مناقشة أصلا. أيضا من المصادر غير الصحيحة مثلا الكشف عند الصوفية الذين يزعمونها ويرون أنه مصدر من مصادر التفسير، وهكذا. إذا تسلح الطالب بمعرفة الأصول الصحيحة للتفسير سهل عليه أن يرد مثل هذه الأقوال بسهولة. أيضا موضوع تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي ومسائل هذا الموضوع، ويتصل بها أيضا استقراء تفسير السلف للقرآن الكريم وكيفية تعاملهم مع التفسير الاستنباطي للأصول من ذلك أيضا، هذه من موضوعات علم أصول التفسير ومن أهمها. أيضا من موضوعات علم أصول التفسير أيها الإخوة الاختلاف في التفسير، تاريخه، أنواعه، أسباب الاختلاف في التفسير، طريقة التعامل مع هذا الاختلاف، ما هي قواعد الترجيح والاختيار في التفسير التي اتبعها العلماء، هذه من أهم مسائل علم أصول التفسير. أيضا هناك مسائل متفرقة لها صلة بأصول التفسير أو بعضها له صلة، مثل توجيه القراءات وأثره في التفسير، مثل كليات الألفاظ في التفسير، وجوه النظائر في القرآن، الإجماع في التفسير ومسائله وما يتعلق به، هذه كلها من المسائل التي تدخل دخولا أوليا في علم أصول التفسير، وهو علم مهم جدا أيها الإخوة لكم. ولا شك أن طالب العلم أيها الإخوة إذا ملك أصول العلم فمهما قرأ أنت لا تستطيع أن تأتي على قراءة كتب التفسير كلها لاتساعها وتشعبها وضيق وقت الناس في هذا الزمان، لكنك إذا ضبطت علم أصول التفسير ضبطا جيدا ثم قرأت كتابا معتمدا في التفسير، مثل كتاب الطبري أو كتاب القرطبي أو كتاب ابن كثير أو نحوها من الكتب، أو كتاب ابن عطية المحرر الوجيز الذي ذكرته لكم، فسوف يستفيد فائدة عظيمة، لأنه قد أتقن علم أصول التفسير ثم نظر في كتاب التفسير فوجد كيف يطبق هذا المفسر هذا العلم الذي تعلمه أصول التفسير، كيف يتعامل مع الروايات التي ترد عن السلف في تفسير اللفظة، كيف يتعامل مع أقوال المفسرين الذين سبقوه، كيف يفهم، كيف يرجح، كيف كذا كيف كذا، فيكتسب الطالب من ذلك ملكة علمية ما كان ليكتسبها دون إجادته وإتقانه لعلم أصول التفسير. إذن انتهينا أيها الإخوة من موضوع تعريف أصول التفسير والفرق بينه وبين علوم القرآن. أصول التفسير هذه الكلمة الأصل في اللغة كما تعلمون أنه أسفل الشيء ويطلق على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره، وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، وهذا مستوحى من المعنى اللغوي ويقرب من معنى الأصل القاعدة أو ما يسمونه بالقاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. وأما التفسير فهو في الاصطلاح له تعريف كثيرة سوف تأتي معنا في المنظومة، لكنني أقول باختصار أن التفسير المقصود به البيان والشرح بيان كلام الله سبحانه وتعالى أو بيان القرآن الكريم. أما أصول التفسير فتقدم أنها الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله ويرجع إليها عند الاختلاف فيه. هي الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله أو تفسير كلام الله ويرجع إليها عند الاختلاف فيه. المصادر، خلوني أذكر لكم على سبيل الاستعجال المصادر التي تستفيدون منها في ما يتعلق بأصول التفسير. تجدون كتب في عنوانها كلمة أصول التفسير، من أشهرها كما تقدم مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي توفي في السنة 28 بعد 700 من الهجرة رحمة الله عليه، وقد طبعها الشيخ الشطي رحمه الله مفتي الحنابلة في دمشق، طبعها عام 1355 هجرية وسماها بهذا الاسم مقدمة في أصول التفسير. من الكتب الجيدة أيضا كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للشيخ الدهلوي الذي توفي في السنة 76 بعد 1000 من الهجرة. أيضا هناك كتاب أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد العكر، كتاب جيد أيضا. هناك كتاب بحوث في أصول التفسير للشيخ محمد لطفي الصباغ، وقد استفاد كثير من مقدمات المفسرين. أيضا هناك كتاب دراسات في أصول التفسير للشيخ محسن عبد الحميد، وهناك كتاب أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، وأصلها مذكرة كتبها لطلابه. ويذكرون أن ابن القيم رحمه الله له في هذا الباب رسالة ذكرها هو في كتابه جلال الأفهام، لكن لم تطبع ولم يعثر عليها إلى الآن. فهذه من الكتب التي صدرت باسم أصول التفسير، ومنها كتاب الشيخ مساعد الطيار فصول في أصول التفسير، وكتاب للشيخ علي العبيد أيضا في هذا الباب سماه أصول التفسير ومناهجه، أصول التفسير ومناهجه. المرجع الثاني الذي تجدون فيه مسائل علم أصول التفسير أيها الإخوة هو مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم، منها مقدمة ابن كثير، مقدمة تفسير ابن كثير. وكأني لمحت قبل قليل سؤال يذكر أن هناك تشابه بين مقدمة ابن تيمية للتفسير ومقدمة ابن كثير. صحيح، هناك تطابق كبير جدا بينهما. ابن كثير رحمه الله يكاد يكون نسخ المقدمة في مقدمة تفسيره، ولا سيما في قواعد التي سار عليها وتعامله مع الإسرائيليات وتقسيم الإسرائيليات إلى آخره. لا شك أنه قد استفاد فائدة عظيمة من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مقدمة ابن كثير، ومقدمة كتاب النكت والعيون للماوردي، هذه مقدمة رائعة جدا وجديرة بالقراءة والفهم. أيضا مقدمة ابن جزي الكلبي لتفسيره المشهور التسهيل في علوم التنزيل، وهذا رائع جدا أيضا، وهو من الكتب والمقدمات المهمة جدا. مقدمة كتاب جامع التفاسير للراغب الأصفهاني، هي مقدمة ثمينة جدا وفيها كثير من علوم أو من علم أصول التفسير. كتاب القاسمي اللي هو محاسن التأويل في أصول أو في علم التفسير أو محاسن التأويل في تفسير القرآن، له مقدمة رائعة جدا واسعة جدا نقل فيها نقولات في غاية النفاسة. وأختم بمقدمة التحرير والتنوير، كتاب العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه الذي توفي عام 1393 هجرية، له مقدمة بديعة جدا في كتابه التحرير والتنوير جديرة بالقراءة، وفيها كثير فصل كثير من مسائل أصول التفسير وغيرها من المقدمات التي تطول فصولها. ومقدمة شيخ المفسرين محمد بن جليل الطبري أيضا من المقدمات البديعة الرائعة. كتب علوم القرآن، وقد تقدم الحديث أن علوم القرآن يعد علم أصول التفسير جزءا من علوم القرآن، فلذلك كتب علوم القرآن تعد من مراجع علم أصول التفسير، ومن أوسعها كما تقدم كتاب البرهان للزركشي، البرهان في علوم القرآن، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وغيرها مثل كتاب الزيادة والإحسان لابن عقيل المكي. أختم بمرجع مهم جدا، رائع جدا، مهم جدا، يجمع بين التطبيق والتنظير في نفس الوقت، وهو استقراء كتب التفسير نفسها أصلا. يعني تقرأ كتاب التفسير نفسه وتنظر كيف تعامل المفسر مع أصول التفسير، كيف طبقها تطبيقا عمليا. وهذا في الحقيقة نفتقر إليه كثيرا أيها الإخوة، ولا أدري الحقيقة الذين يستمعون من الإخوة الزملاء، الإخوة أبو مالك والإخوة أبو حماد والزملاء الإخوة محمد العبادي والزملاء الآخرين حفظهم الله جميعا، نحن نفتقر إلى تحويل مادة علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير، نفتقر إلى تحويلها إلى مادة تطبيقية. يعني إخواننا وزملاؤنا في التخريج ودراسة الأسانيد في مواد الحديث تجدون أنهم دائما يذهبون إلى المكتبة ويطبقون ويجدون من اللذة والسعادة وكذا ونحو ذلك، ما لا يجده غيرهم ممن يدرس دراسة النظرية. ويظن الكثير من الإخوة أن علم التفسير أو علم علوم القرآن ليس فيه جانب تطبيقي، والحقيقة أنه ميدان واسع للتطبيق، ميدان واسع للتطبيق. لو يعني بس أخذت طلابك يوما وقلت هذا علم المكي والمدني، تعالوا نأخذ كيف تعامل المفسرون مع المكي والمدني في سورة البقرة مثلا، أو لنأخذ مفسر واحد مثلا وهو الطبري، تعالوا نأخذ الطبري ونأخذ تفسير سورة البقرة للطبري ونقرأها وننظر كيف صنع عندما جاء إلى الآيات المكية أو المدنية عفوا في سورة البقرة، ما هو تأثيرها، كيف وظف علم أو علوم أصول التفسير في هذه السورة. لو وجدت من التفاعل وجدت من الفوائد، وأذكر فائدة سنحت لي وأنا أشرح في أحد الدروس عندما كنت أشرح مسألة في مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موضوع هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كاملا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بقوله تعالى في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتذكرت أن هذه الآية التي يستدل بها من يذهبون إلى أن القرآن الكريم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم كاملا، وجدت أن الآية تقريبا أظنها 44 هي التي يستدل بها القائلون بأن القرآن الكريم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم، وهي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في حين أن الآية التي بعد ذلك في وهي آية 64 يعني بعدها بعشرين آية تقيد هذا المقصود، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قالوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن معناها أنه بينه كاملا. لكن في سورة في آية 64 من نفس السورة قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فحصرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر للصحابة إلا ما وقع فيه الاختلاف أو محتاج إليه. فلذلك الصحيح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا محتاج الصحابة إليه فقط. فخطرت لي فكرة فقلت لأحد الطلاب ليتك يا أخي الكريم تتتبع سورة النحل، لأن ورد فيها هذه الآية ورد فيها الآية الأخرى التي فيها أيضا التقييد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وفيها أيضا آية أخرى تتعلق ببيان القرآن الكريم في موضع في أولها. فقلت ليتك تحاول أن تبحث في لماذا في سورة النحل بالذات وردت هذه الآيات، وسورة النحل سورة مكية، وما علاقة هذا بموضوع البيان إلى آخره. فذهب جزاه الله خير وتتبع هذا الموضوع، فجاءني ببحث في غاية النفاسة وأتى به جزاه الله خير وقرأته، وكنت أريد أن أضعه إن شاء الله في أمام الإخوة في المواقع موقع الإنترنت. طيب أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بموضوع المؤلفات في علم أصول التفسير. الآن هذه الساعة 10:25، فما أدري هل نأخذ الأسئلة الآن ولا ندخل في ألفية الشيخ عبد الله الفودي نعرف بالشيخ وكذا، ما رأيكم أيها الإخوة؟ أرى أن نأخذ الأسئلة، والشيخ الوليد طبعا هو المفتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نأخذ الأسئلة ثم نبدأ في الألفية في المحاضرة القادمة مثلا. طيب نأخذ الأسئلة. السؤال الأول، لماذا لم يؤلف العلماء منظومات أو متون علمية في التفسير؟ الجواب، العلماء رحمهم الله قد صنفوا منظومات في علم أصول في علم التفسير، لكن علم التفسير أيها الإخوة، علم التفسير نفسه هو علم من علوم المقاصد. والصحيح أيها الإخوة أن علوم المقاصد لا ينظم فيها لسبب لاتساعها وكثرة مسائلها. يعني إذا جاءك شخص ونظم تفسير القرآن الكريم كما صنع بعضهم، فصنع منظومة في 28,000 بيت، ونظم فيها أهم كتب التفسير. 28,000 بيت حفظها فيه مشقة شديدة، ومعاناة الكتب نفسها في نظري أولى. وكذلك من نظم في الفقه مثلا 40,000 بيت أو 30,000 بيت أو كذا، فهذا الاشتغال بحفظه فيه مشقة وفيه إضاعة في نظري أنا على الأقل للوقت. لكن الذي ينظم فيه، الذي ينظم فيه هي علوم الآلة، لذلك تجدون النظم له ثمن وله قيمة في العلوم الآلة، ولا سيما في النحو مثلا، في أصول الفقه، في أصول التفسير، في علوم القرآن. أما في التفسير فهناك منظومات، يعني مثلا كتاب في منظومة نسيت عنوان نعم اللي هي التيسير في التفسير، التيسير في التفسير التي نظمها عبد العزيز بن سعيد الدميري المشهور بالديريني، وهذا متوفى 697، فنظم منظومة بلغ عدد أبياتها ما يقارب 3,000 بيت، وهي منظومة جميلة في الحقيقة. يعني يقول فيها، يقول: وبعد فالتفسير أقوى سببي إلى العلوم وابتغاء العربي، وكل علم فمن القرآن، وفيه أصل سائر المعاني، وعلم تفسير الكتاب أعلى ما يعتني المرء به وأجلى، لأنه فهم خطاب المولى، فكان أوفى مطلب وأولى، وهو على أربعة يفصل: قسم جلي ظاهر لا يجهل، ثم الغريب من كلام العربي يعرفه أهل النهى والأدب، والثالث المشكل حظ العلماء، وهم رجال أوضحوه معلما، والرابع المشتبه الخفي يعلمه المهيمن العلي. ثم يقول: وقد عزمت واستخرت ربي، فهو معيني وحده وحسبي، في جمع تفسير غريب اللفظ، مرجزا ميسرا للحفظ. فهو ماذا صنع؟ هو لم ينظم التفسير، وإنما نظم غريب القرآن، نظم غريب القرآن. ولذلك المنظومات التي تجدونها مسماها ألفية كذا في التفسير، أو منظومة فلانية في التفسير، فهي في الحقيقة معظمها في غريب القرآن بالذات. ولذلك يقول فيه، يقول: وفي جمع تفسير غريب اللفظ، مرجزا ميسرا للحفظ، وما يليه من بيان المشكل والكشف عن تفصيل لفظ مجمل، مما روته السادة الأئمة وحررته علماء الأمة، كالطبري والثعلبي ومكي، أئمة التفسير دون شك، والهروي الحبري والقتيبي، إذ نقلوا الغريب دون ريب، والواحدي جامع البسيط وواضع الوجيز والوسيط، إلى آخر ما ذكر. فبلغت منظومته تقريبا 3,000 بيت، وهي منظومة مطبوعة ومعروفة. أيضا هناك منظومة أخرى اسمها التيسير العجيب في تفسير الغريب، لناصر الدين ابن عباس أحمد ابن محمد المالكي الإسكندراني المعروف بابن المنير، المتوفى تقريبا، توفي 683 من الهجرة، أو ما يقارب هذا التاريخ 683، وقد حققها سليمان ملا أوغلو، وطبعت في دار الغرب الإسلامي، وهي منظومة أيضا جيدة في غريب القرآن، أيضا تفسير غريب سورة النور، تفسير غريب سورة فصلت، تفسير غريب كذا، فقسمها على حسب ترتيب السور. فإذا هناك منظومات في التفسير، وهي هذه التي ذكرتها لكم: التيسير في التفسير، والتيسير العجيب في تفسير الغريب. وهناك منظومة أيضا للعراقي، الحافظ العراقي، في غريب القرآن، وهي مطبوعة أيضا، طبعت على هامش كتاب الإتقان في طبعته الأولى أو الثانية، التي طبعت في دار الباب الحلبي قديما، وهي موجودة، وأظنها موجودة حتى على مواقع الإنترنت، هذه المنظومة التي للعراقي رحمه الله. فإذا هذا جواب السؤال الأول: لماذا لم يؤلف العلماء منظومات أو متون علمية في التفسير؟ نقول: هم قد صنفوا، لكن علم التفسير ليس علما من علوم الآلة، ولذلك المصنفات التي أو المؤلفات أو المنظومات التي نظمت فيه كبيرة جدا، أقلها 3,000 أو 2,900 و700 وبعضها 28,000 بيت، ولذلك تقاصرت عنها الهمم ولم تشتهر بين طلبة العلم. لكن الذي ينبغي أن يصنف فيه منظومات هو العلوم الآلة التي يحتاجها الطالب، وهي مهمة جدا. مسألة المنظومات العلمية في التفسير مهمة، أو عفوا في علوم الآلة وفي العلوم بصفة عامة، مهمة جدا، لأنها تضبط العلم وتجعل الطالب دائما الذي يحفظها على ذكر من مسائل العلم. فإذا سألته عن التقسيمات وعن القواعد وعن الأدلة وكذا، فإذا به يستحضرها لحفظ لها. السؤال الثاني: لماذا جعل العلماء تأليف المنظومات على 1,000 بيت؟ ومن هو أول من ألف ألفية في العلوم؟ الحقيقة طبعا الألفيات قل أن تجد ألفية هي 1,000 بيت بالضبط، يعني تجدها 1,002, 1,003, 1,004, 1,005، لكنها سميت ألفية يعني من باب التغليب يعني. ولذلك حتى ألفيتنا، ألفية عبد الله الفودي، هي 1,212 بيت، لكن ما زاد عن 1,000 يقال له ألفية، هذا ما أعرفه. أما من هو أول من ألف ألفية في العلوم فلا أدري والله أعلم، لكن من أول من ألف المنظومات العلمية الذي نظم كليلة ودمنة، نسيت اسمها، هل هو حنين بن إسحاق وغيره، لكن يعني المنظومات القديمة، ثم ألف ابن معطي بعد ذلك ألفيته في النحو، ثم تتابعت المنظومات في القرن السابع والسادس وما بعدها. السؤال الذي بعده، قرأنا كلام الإمام أحمد ينتقد مؤلفات الحارث المحاسبي، فهل ترشدون إلى معرفة الصواب في حال الحارث المحاسبي ومؤلفاته؟ الحارث المحاسبي كما تعلمون يعني ينسب إلى التصوف، ولكن التصوف المتقدم كان مختلفا عن التصوف المتأخر، فكانوا المتقدمون لهم يعني عبادة ولهم كلام جيد في هذا الجانب، وأما المتأخرون فقد انحرفوا انحرافا ظاهرا. لكن بغض النظر عن هذا كله، فأنا أتكلم في كتاب فهم القرآن عن بعض المسائل التي طرحها في كتابه فهم القرآن مما يتعلق بموضوع أصول التفسير وعلوم القرآن. أما منهجه السلوكي فهذا موضوع آخر، لست أنا على بينة منه ولا أستطيع أن أعطيك جوابا فاصلا في هذا. الأخت طالبة علم تقول: ما هي القيمة العلمية لكتاب السيوطي؟ لأنني قرأت أن فيه تجاوزات كثيرة وأحاديث باطلة وأفكار منحرفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه نوع من المبالغة أختي العزيزة. كتاب السيوطي إن كنت تعنين كتاب الإتقان، السيوطي له كتب كثيرة جدا. نعم نعم، أبان اللاحقي، صدقت، أبان اللاحقي أبا مالك هو الذي صنف أو نظم كليلة ودمنة. أما كتاب السيوطي إن كنت تقصدين الإتقان في علوم القرآن، أو تقصدين أي كتاب من كتب السيوطي، كتب السيوطي كتب ثمينة وقيمة جدا وفيها خير كثير، وما ينقمه بعض العلماء وبعض طلبة العلم على كتب السيوطي هي أحيانا هناك استعجال في كتب السيوطي أحيانا وعدم تحرير لبعض المسائل، لأنه في الغالب لا يراجع كتبه التي يصنفها لكثرة مؤلفاته رحمه الله وغفر له، فهو من أكثر علماء الإسلام تصنيفا، فكان لا يراجع مثله، مثل ابن الجوزي رحمه الله أيضا كان قليلا ما يراجع كتابه فيقع فيه بعض الخطأ وبعض الخلل. والجانب الآخر أن الإمام السيوطي رحمه الله كان يعني يسير على مذهب الأشاعرة في الاعتقاد، فربما أول بعض الآيات أو ذهب في بعض مسائل علوم القرآن وأصول التفسير مذهبا، كان الذي دفعه إلى ذهابه إلى هذا المذهب هو اعتقاده ويعني سيره على مذهب الأشاعرة في التأويل. فهذا هو الجانب الذي يعني كما ذكرتي أنت تقولتي أن فيه مخالفات كثيرة وإلى آخره، تجاوزات وأحاديث باطلة إلى آخره، هذا فيه مبالغة. وكتاب السيوطي كتاب قيم جدا، ولا سيما الطبعة القيمة التي ستصدر إن شاء الله قريبا عن مجمع الملك فهد، هذه طبعة رائعة جدا وقد اطلعت عليها، فيها تحقيق بديع لبعض المسائل وتخريج للأحاديث وتعليق على بعض الآراء التي ربما يعني كان السيوطي رحمه الله يعني جانب الصواب فيها. وعلى كل حال فهي اجتهادات من الجميع، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. سؤال: هناك تطابق بين كلام شيخ الإسلام في مقدمته وبين كلام ابن كثير في مقدمة التفسير، فكيف نفسر ذلك؟ هذا كلام صحيح، وابن كثير هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استفاد من مقدمة شيخه في مقدمة تفسيره رحمة الله عليه، فلا شك أن التطابق بينهما واضح. سؤال بعده: هل وجدتم من خلال بحثكم وتتبعكم جهودا للنساء في تفسير القرآن الكريم أو في علوم القرآن؟ قليلة جدا. نعم، أنا وأنا أقرأ في كتب تراجم المفسرين، وأنا كثير القراءة في هذه الكتب، يعني ظهر لي بعض العناية، لكن حتى هذا البعض القليل ليس محررا يعني، فلم أجد امرأة، مع تقديري طبعا لأخواتنا النساء وفيهم من هو أعلم مني وأدق ذهنا، إلا أن يقول أن لم أجد جهدا للنساء في جهود المتقدمة جهدا بارزا، بمعنى أن يقال هذا المؤلف الذي صنفته فلانة يعتبر من أميز كتب التفسير أو من أميز كتب علوم القرآن، لم يظهر لي هذا. وطبعا عدم علمي لا يعني العدم. طبعا قطرة مسك: ما أهم كتب أصول التفسير التي تعد بمثابة المفتاح للمبتدئين في قراءة هذه الكتب؟ طبعا ذكرت أنا قبل قليل هذا، فلعل هذا السؤال كان قبل أن أذكر هذه الكتب، ذكرت لكم عدد من الكتب، مقدمة شيخ الإسلام، كتب الشيخ الرومي، الشيخ مساعد الطيار، الشيخ محمد لطفي الصباغ إلى آخره. نرجو إعادة أسماء الكتب ومؤلفيها. طيب أبشر، نعيدها نعيدها. كتاب أنا ذكرت مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرت مقدمات التفاسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن عطية وتفسير ابن جزي الكلبي وتفسير النكت والعيون، يعني مقدمات التفاسير لو يكتب الباحث مقدمات التفاسير. ذكرت لكم كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، وذكرت كتاب أصول التفسير وقواعده لخالد العك، وذكرت كتاب بحوث في أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ، وذكرت كتاب دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد، مع أنني كتاب دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد حفظه الله يغلب عليه الجانب أصول الفقه أكثر من التفسير. يعني هذا بالنسبة لسؤال الأخت قطرة مسك. طالبة علم، لماذا لا يقوم بعض الباحثين بجمع مقدمات كتب التفسير ووضعها في كتاب واحد مع تعليقات يسيرة عليها لتكمل الفائدة؟ وهذه فكرة رائعة جدا، وأظن بعض الإخوة قد صنع هذا، وأذكر أنه أراني شيئا من هذا. نعم، وقد كتب الدكتور محمد صفا حقي كتابه القيم علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، وهو مطبوع موجود، علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير. لكن جمع المقدمات نفسها في كتاب يعني فيه فائدة، ولا سيما بعض الكتب خاصة المقدمات الكتب التي ذكرتها لكم. إحدى الأخوات تسأل عن سبب البعد عن كتب التفسير، وهل لصياغتها أثر؟ لأنها أقوال متداخلة والجوانب التربوية غائبة، وأيضا الجوانب الإيمانية، وهل يوجد كتب تفسير اعتنت بالجوانب التربوية والإيمانية؟ والله هذه حقيقة فيها جانب من الصواب، يعني أو هذا سؤال في جانب من الصواب. لكن كتب التفسير أيها الإخوة كتب طويلة في الغالب، يعني لأنها تتعرض لتفسير القرآن الكريم، والقرآن الكريم طويل، فكتب التي تتعرض لتفسيره ستطول ولا شك، ولا سيما إذا أعطى المفسر الكلام أو أعطى نفسه مجالا في الحديث والتفصيل طال الكتاب ولا شك. وتذكرون أول من أول التجارب التي كتبت في التفسير قديما كتاب شسمه الشيخ محمد بن أو محمد بن يريد الطبري رحمه الله، جامع البيان في علوم القرآن، هذا الكتاب كان من المتوقع أن يخرج في أكثر مما هو عليه. عندما قال الطبري لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن، قالوا كم يكون يعني حتى يستملونه منه طبعا، قال 30,000 ورقة، وهذا تقدير من ابن جرير الطبري، قد يكون أقل قليلا أو قد يكون أكثر قليلا الله أعلم. فقالوا هذا تفنى الأعمار دون بلوغه، فاختصره لهم في 3,000 صفحة أو 3,000 ورقة. ولذلك كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري الموجود في أيدينا اليوم مطبوع الآن في 26 مجلد، وأذكر أنني كتبت مقالة وأحصيت فيها كم سيكون خرج أو طبع فيه لو كان كتبه في 30,000، كان سيخرج في 100 مجلد. وهذا من هو الذي سيقرأه الآن؟ طلبة العلم الآن ربما بعضهم لو أعطيته كتابا في 100 صفحة لا استغرق شهرين أو 3 أشهر حتى يقرأ، يقرأ يوم 3 صفحات ثم يقرأ 10 صفحات ثم يتمزق الكتاب تمزيقا وهو لم يقرأه. فكيف بالكتب أيها الإخوة التي في 20 مجلد و30 مجلد؟ هذه تحتاج إلى همة عالية وإلى صبر وإلى انقطاع وإلى تجرد لهذا العلم، وهذا الذي يعني نعانيه في زماننا هذا. فيعني يحتاج طالب العلم إلى همة عالية، يحتاج إلى همة عالية. ولذلك دائما أنا أقول للإخوة الذين يسألوني في كتب التفسير مثلا، أنا أقول أيها الإخوة لو قرأت كتابا واحدا من كتب التفسير وليكن على سبيل المثال الجامع لأحكام القرآن القرطبي ثم كررته 10 مرات أو 20 مرة، سوف يصبح التفسير بالنسبة لك كراحة يدك، تستظهره وتفهمه وتذكر الخلافات فيه وتذكر الصحيح والراجح وإلى آخره. لكن مشكلتنا أيها الإخوة أننا نتنقل، لا نصبر على طعام واحد كل يوم، وأنت تبحث عن كتاب ولم تقرأ الأول وهكذا. وأنا دائما أستشهد بقول محمد بن يسير الرياشي، أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المصقع، ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع. هذه مشكلة، فمن يكون في علمه هكذا يكون دهره القهقرة يرجع، لن يستفيد شيئا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. لو جمعت في مكتبتك 200,000 تفسير وأنت لا تقرأها فما الفائدة؟ لا يتجاوز علمك غلاف الكتاب. فيعني هذا سؤال الأخت الكريمة التي تقول يعني لماذا كتب التفسير خالية من الجانب التربوي وكذا. هذا الجانب الحقيقة في كتب تعنى به، يعني مثل كتاب على سبيل المثال في ظلال القرآن، هذا كتاب رائع جدا في جانب التربويات والإيمانيات وإلى آخره، واستفاد منه في هذا الجانب فائدة عظيمة. هناك أيضا كتاب الطاهر بن عاشور فيه لفتات لغاية الروعة، في كتاب لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير من جانب تربوي وأشياء وعظية، مثل كتاب ابن عطية هذا الرائع، مثل كتاب ابن كثير أيضا فلا تخلو، لكن ليست غالبة عليها فعلا جانب التربية وجانب الاستنباط وكذا. وسبحان الله العظيم كتب التفسير مهما توسعت يبقى فيها عوز ونقص في نظر من يأتي بعد ذلك، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ولذلك لما صنف السيوطي كتابه الإكليل في استنباط التنزيل أعمل فكره وذهنه لكي يستنبط كل ما يمكن أن يستنبط من هذه الآيات، ثم ما الذي يقرأ كتابه اليوم يقول لقد فاته أكثر من 90% من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الآيات، لأن هذا الكتاب الكريم أيها الإخوة لا تنقضي عجائبه. الأخ محمد العبادي حياك الله يقول أحسن الله إليكم، ما أهم المباحث التي ما زالت تحتاج إلى بحث في علوم القرآن ويمكن أن تكون رسالة ماجستير؟ والله يا أخي العزيز إنها كثيرة، ولكن أين الباحثون؟ يعني تفسير القرآن بالقرآن وتأصيل هذا الموضوع وجمع الشواهد له من كلام السلف ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هذا موضوع في غاية الروعة ولم يكتب في كتابه تأصيلي حسب علمي إلى اليوم. يعني موضوع تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية وتأصيل مباحثه وجمع شتاتها وجمع قواعده واستقراء كتب التفسير لمعرفة كيف تعامل المفسرون مع تفسير القرآن بالسنة لو وجدت هذا، هذا موضوع أيضا لم يكتب فيه اليوم كتابة جيدة. وتفسير الصحابة أيضا رضي الله عنهم كتبت فيه كتابات لكنها ضعيفة. تفسير التابعين الذي كتبه الدكتور محمد الخضيري جزاه الله خيرا أتى فيه بأشياء بديعة وإحصاءات دقيقة وجيدة وأجاد في معظم أو في أكثر ما كتبه في هذا الكتاب. لو كتب في تفسير الصحابة مثل ما كتبه الدكتور محمد في تفسير التابعين لكان هذا رائعا. إذن هذه من الأشياء التي خطرت في الذهن يعني، وفي أشياء كثيرة مثل موضوع الإسرائيليات وتأصيل تعامل العلماء معها بطريقة استقرائية منصفة ونحو ذلك. قاعد أنت مثلك يا شيخ محمد لا يعلم. الأخ أمجد الفلسطيني يقول هل يمكن أن يقال إن الشافعي أو من صنف في كتب في أصول التفسير أول، لعله يقصد أول من صنف في أصول التفسير. نعم الحقيقة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي كثير من المسائل التي تدخل في جانب أصول التفسير، خاصة ما يتعلق بفهم المجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص، هذه من المسائل التي تتعلق بأصول التفسير وهي مهمة جدا. يمكن أن يقال هذا، لكنه لم يعني يقصد بكتابه الرسالة أصول التفسير، وإنما أراد أصول الفقه والاستنباط، فيعني ركز على هذا الجانب. وهناك تداخل كما تعلمون أيها الإخوة بين ثلاثة علوم، هناك تداخل بين علم أصول الفقه وعلم علوم القرآن وأصول التفسير باعتباره جزءا منه، وعلم مصطلح الحديث وهناك مسائل كثيرة مشتركة بين هذه العلوم. ولذلك الذين كتبوا في علوم القرآن مثل الزركشي على سبيل المثال، وأنا أخشى أنني أطلت يعني، إذا كان تريدون أن أتوقف فيعني اكتبوا لي توقف وسوف أتوقف مباشرة. لو تنظرون في كتاب الزركشي، الزركشي له كتاب علوم البرهان في علوم القرآن، وهذا الكتاب كما قلت لكم واسع ورائع جدا. الزركشي في الحقيقة هو في المقام الأول أصولي وليس مفسر، وليس مفسرا، واعذروني على كثرة لحني في الكلام. له كتاب سماه البحر المحيط في أصول الفقه، وهذا كتاب واسع في أصول الفقه وماتع أيضا، وحتى أنه ذكر في مقدمته كلاما جميلا قال يقول لو قد يقول قائل يعني إن يعني علم أصول الفقه ليس علما لأنه مجرد مسائل أخذتموها من النحو ومسائل أخذتموها من علم الكلام ومسائل أخذتموها من علوم البلاغة وكذا، ثم زعمتم أنه علم أصول الفقه. وهذه الكلمة أصلها للقرافي كما ذكر لي أبو مالك العوضي جزاه الله خير يوما وأنا أتذكر أنه في مكتبتي. فالشاهد أن الزركشي في المقام الأول أصولي، لكنه صنف عفوا السبكي هو أول من ذكرها، نعم كما ذكر أبو مالك العوضي. الحقيقة يعني الدورة هذه جميلة كونك فيه يعني نوع من التفاعل المباشر. الزركشي عندما تنظر لكتبه في أصول الفقه له كتاب البحر المحيط وهو أظن في 6 مجلدات الطبعة الكويتية ممتازة وهي أفضل الطبعات. له كتاب آخر من أمتع وأفضل كتب أصول الفقه لمن قرأه منكم سماه سلاسل الذهب، وأظن له كتاب ثالث في أصول الفقه. ثم جاء السيوط الزركشي فصنف كتابه الواسع البرهان في علوم القرآن، جاء إلى المسائل التي المطلق والمقيد العام والخاص المجمل والمبين ونحوها من الكتب من المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وبين علوم القرآن، فنقل كلامه في أصول الفقه فوضعه في كتاب البرهان في علوم القرآن. فجاءت هذه المباحث في كتاب البرهان في علوم القرآن أصولية بحتة، مع إن طالب العلم لو دقق النظر لوجد أن كل علم، يعني مثلا المجمل والمبين عندما تبحثه في التفسير وفي علوم القرآن هناك مسائل كثيرة ستزيد معك وتظهر، بخلاف لو بحثته في أصول الفقه. نحن نريد مثل هذه المسائل أن تظهر وتبين. ولذلك أنا سعدت كثيرا لما سجل أخي وزميلي الأخ فهد الوهبي رسالته الدكتوراه في موضوع المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، وأرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجادة في هذا. إذن ننتهي من هذا. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في منظومتي الزمزمي والنظم الحبير وجزاكم الله خيرا؟ منظومة الزمزمي منظومة مختصرة نظمها الزمزمي رحمه الله، نظم فيها كتاب النقاية الذي ذكرت لكم للسيوطي رحمه الله، ومتن المنظومة متن جيد وتعتبر يعني كمقدمة. أذكر أنه يقول في مقدمتها، يقول: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. فهو قد أفردها من كتاب النقاية للسيوطي، فهي مختصرة وليست يعني كبيرة، فحفظها يصلح كمقدمة في علوم القرآن. هذه منظومة الزمزمي. أما منظومة النظم الحبير للشيخ سعود الشريم فقد اطلعت عليها أيضا ونسيت تفاصيلها، لكن في نظري أنها لا ترقى لمنظومة علمية جيدة متميزة مثل منظومة الزمزمي مثلا، مع أن الزمزمي ضعيفة لكن النظم الحبير فيما يبدو لي أضعف منها. ومع حبي الشديد وتقديري لشيخنا الدكتور سعود الشريم حفظه الله، إلا أنه ظهر في النظم عدم الاختصاص بعلم أصول التفسير وعلوم القرآن، ولذلك يعني تحتاج من ينظم في هذا العلم أن يكون يعني على بينة من المسائل المهمة والمسائل التي تستحق أن تنظم وتقدم على غيرها ومن غيرها. طيب، تفسير الإمام فخر الدين بن تيمية هل وقفتم عليه؟ لا، فخر الدين بن تيمية. هل ترى يا فضيلة الشيخ حفظ المتن مع أن الشرح سيكون مفرقا، فما هي الطريقة الصحيحة في الحفظ؟ أنا بإذن الله، طبعا المنظومة كما قلت لكم ما زالت مخطوطة وهي بين يدي الآن مخطوطة، ومخطوطة لا بأس بها، خطها جيد يعني. فأنا بإذن الله اتفقت مع أخي الكريم أبي حماد أنهم يأخذون مني هذه المنظومة، وهي مصورة تصوير يعني، صورتها من مكتبة الحرم المكي في مكة، تحول إلى صيغة PDF وتوضع على الموقع. ثم أنا بدأت في تفريغ هذه المنظومة بنفسي حقيقة، وأنهيت مجموعة لا بأس بها، لكن الحقيقة أني لا أستغني عن مساعدة الإخوة الفضلاء المشاركين معنا لكي ننتهي من طباعة المتن ونراجعه ونضبطه ضبطا كاملا بالشكل، ثم ننظر في أمر طباعته إن شاء الله. إن شئتم أن تطبع المنظومة طبعا مستقلا فلا بأس يعني، وهذا أمر متيسر إن شاء الله، وتوضع منها نسخة على الانترنت وتطبع طباعة في المكتبات. وأنا بإذن الله سوف أواصل شرحها، وأرجو بإذن الله أن أنهي هذه السنة شرحا كاملا لهذه الألفية، يأتي في مجلد واحد في المتوسط الحجم، بحيث أني أبين وأحل رموز هذه المسائل. وإن تيسر أني أشرح وأتوسع في الحواشي مثلا، أو في كتاب آخر أشرح فيه بعض المسائل وأبين الراجح فيها وبعض المسائل التي قد تفيد بهذا، فنتفق بإذن الله على هذا فيما يستقبل. ولذلك ليس معنا الآن إلا أن نأخذ هذه الأجزاء التي تشرح. أنا وضعت الجزء اللي كنت أتوقع اليوم أننا سوف نصل إليه ووضعته على الموقع حتى تحفظونه أو تبدأون فيه، لكن ممكن نحن الآن ونحن نشرح أن نقرأ المنظومة ونتفقه فيها، ثم بعدين ممكن أننا تحفظ كاملة وتضبط، وإذا رأينا أنها من التي تستحق الحفظ. وأنا أرى أنها من هذا النوع، وإن كان سوف أتكلم إن شاء الله عن منظومات علوم القرآن في المحاضرة القادمة. سوف أبدأ مباشرة في منظومة الفودي ومنظومات علوم القرآن، أبين لكم أفضل المنظومات في علوم القرآن وأشهرها، وأبين لكم وأبشركم لله الحمد أحد الفضلاء الزملاء يبحث الآن رسالة الماجستير لهذا الموضوع الحيوي اللي هو منظومات في علوم القرآن دراسة ويعني وتاريخ وكذا. هل الإمام أحمد كتاب في التفسير؟ الذي نعرفه نعم أن له كتابا في التفسير. الزجاج رحمة الله عليه في كتابه معاني القرآن وإعرابه أو إعرابه، يقول: وما ذكرت في كتابي هذا من التفسير فهو من تفسير الإمام أحمد، أخذته عن ابنه عبد الله. فهذا قول واضح وظاهر أن الإمام أحمد له تفسير، لكن الإمام الذهبي يشكك في هذا ويقول: الإمام أحمد رجل مشهور ومعلوم يعني فضله وعلمه، وكتبه ليست من الخفاء بحيث أنها تضيع وتفقد، فلذلك يشكك الإمام الذهبي في أن يكون للإمام أحمد تفسير. لكن على كل حال هو غير موجود يعني، فالخلاف أو على الأقل لم يعثر عليه إلى أحد إلى اليوم، فالخلاف يعني لا ثمرة له في هذا الجانب. ونتمنى أن نجد تفسير الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن كنت أظنه لو وجد سيكون تفسيرا بالرواية مثل تفسير ابن أبي حاتم ونحوه، لما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله من الورع ونحو ذلك. انتهينا من الأسئلة، والوقت أيضا أظنه قد يعني طال، فأصبحت ساعة وخمسة وعشرين دقيقة تقريبا. فماذا نصنع الآن؟ هل نغلق الحديث وننتهي، أم هل هناك أحد يرغب في المشاركة الصوتية؟ وهذا ما كنت أظنه. وفيكم جزاكم الله خيرا. هل أترك الميكروفون يا شيخ وليد؟ طيب، على بركة الله، هذا نقول هذا القول، ونستغفر الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.